نحن هنا عم نحكي عن الجنسية، حتى في حال انه هي تواجدت المؤهلات بس انه هي تعطي الحق التقديري، انه السلطة التقديرية انه هو
مرفوض
مرفوض، فهي قانونا اذا بدنا نحكي بحق للدولة هذا الشيء.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست سيميتو شاي، أنا سكينة. تركيا فيها عدد كبير من اللاجئين ومن جنسيات مختلفة. في قوانين بتنظم وجود هاللاجئين على الأراضي التركية، مين هو اللاجئ وشو الحقوق يلي بتتقدم له من خلال القانون التركي وشروط إقامته، ومواضيع تانية رح نحكي فيها مع الناشطة الحقوقية والمحامية رهف سباعي. أهلا وسهلا فيك رهف.
أهلا فيك سكينة.
بالبداية رهف، مين هو اللاجئ؟ ومين هو طالب اللجوء؟ ومين هو المهاجر بالقانون التركي؟
تمام، خلينا نقول شو هو بالقانون الدولي قبل ما نقول شو هو بالقانون التركي.
ممكن،
لأن كونه تم توحيد تعريف اللاجئ باتفاقية اللي تم توقيعها عام 1951، اللي هي عرفت اللاجئ مين هو. لاجئ هو الشخص اللي فر من بلده، هرب من بلده نتيجة انه هو ما عاد توفرت له الحماية اللي لازم يتلقاها على الأراضي اللي هو بيتمتع بجنسيته، فهو اضطر انه يهرب من دولته نتيجة آراء سياسية، نتيجة توجه ديني، نتيجة عرق، نتيجة جنس، نتيجة هو فقد الأمان بهذا البلد أو هاي المكان أو هاي الأرض اللي هو موجود عليها، واضطر أنه يلجأ لبلد تاني قدم له هاي الحماية اللي هي فقدها على أراضي.
فقد الأمان مو بس من الناحية السياسية، خلينا نوضح هذا الموضوع، مو بس حرب. أكيد. يعني مو بس في حالة الحرب اللاجئ يسمى لاجئ، صح؟
أكيد أكيد، في حال هو فقد يعني هو الدولة تبعه اللي هو متواجد على أراضيها ما عاد قدمت له الحماية لأسباب تتعلق بالدين، بالجنس، هو عم يتعرض للاضطهاد، هو عم يتعرض لممكن التهديد الاعتقال بسبب آرائه الدينية أو السياسية أو أي نوع من هذا السبيل، فنحن الدولة اللي بيلجأ إلى يفترض أنه هي تقدم له الحماية الدولية، وهون يعترف فيه كلاجئ.
شو هي الإقامة الإنسانية يلي بحق للسوريين يقدموا عليها ويقيموا على الأراضي على الأراضي التركية من خلاله؟
تمام، الإقامة الإنسانية هي إلى شروط معينة. الشرط الأول إنه الشخص يكون فايت على الدولة بطريقة نظامية، يكون في فيزا تأشير الدخول على الدولة، إنه هذا الشخص يكون في سبب مهدد لحياته في حال هو غادر هاي الأراضي. طبعا هون ما شرط يكون السبب بس هو بحالة النزاعات أو الحروب أو التهديد من الاضطهاد أو الاعتقال، أو ممكن يكون السبب مرضي، ممكن يكون هو بحاجة علاج، هو فقط متواجد
أسباب
بالأراضي التركية. تمام، هو أسباب إنسانية. لازم يتواجد هذا السبب، إنه هو في سبب يفرض إنه هو يكون موجود على هاي الأراضي لسبب هو إنساني، إنه يكون ما عنده أي طريقة تانية يأخذ أي نوع تاني من أنواع الإقامة. يعني هو ما عم يقدر يأخذ إقامة سياحية، هو ما بحق له أنه هو يأخذ الحماية المؤقتة لأسباب معينة، فهو ما بحق له يأخذ إقامة طالب أو إذن عمل، كل الإقامات الأخرى هو ما بحق له أنه يأخذها، فهون بيقدم من خلال محامي على الإقامة الإنسانية. طبعا لازم يكون لنا موجود هاي الأسباب بالإضافة للأوراق الثبوتية اللي بتثبت أنه هي هاي الأسباب موجودة وبتوثق هذا الشيء.
الأوراق يعني هي مثلاً تقرير طبي،
يعني مثلاً
في
حالة صحية إنسانية. تماماً، بده يكون في تقرير طبي. إذا هو مثلاً قدم عقامة إنسانية لأنه هو ما بحق له يأخذ حماية مؤقتة، بده يكون في ورقة تثبت أنه هو ما قدر يأخذ، أو الورقة اللي هي رفضت إقامته السياحية، بده يكون في عن جد البلد اللي هو جاي منه هو عن جد فيه سبب مهدد له للحياة أو للاضطهاد أو للاعتقال في حال هو رجع على هاي الدولة اللي هو جاي منها. هون طبعاً عم نحكي بشكل عام لأي شخص قدم على الإقامة الإنسانية على هاي الدولة، مو بس إنه هو الشخص السوري.
طيب، في مشكلة كتير عويصة رهف وعم بتواجه اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص حاليا. تعرفي موضوع الجنسية بالفترة الأخيرة صار في رفض وسبب الرفض بيجي السلطة التقديرية، يعني سلطة تقديرية، يعني السلطة أو في شيء اسمه السلطة التقديرية قدرت إنه هذا شخص لا يمنح الجنسية أو لا يمنح طلب، لا يمنح اللجوء حتى. يعني نحن هاي السلطة التقديرية مشكلة موجودة بتركيا، يمكن هي موجودة بدول تاني، بس بتركيا عادة عم ينعطى مجال لهي السلطة أكتر، فعم بتوقف قيد أي شخص. يعني هلأ أنت بدك تحكي لنا شو الحالات يلي السلطة التقديرية بتوقف فيها طلب اللجوء أو طلب الجنسية، تقديم على الجنسية استثنائية أو غير استثنائية. يعني هاي السلطة ممنوحة الحق إنها ترفض طلبات لجوء، طلبات جنسية، طلبات إقامات، كان إنسانية كان غير إنسانية شيء تاني مثلا. فممكن تشرحي لنا أكتر شو السلطة التقديرية وشو يلي بإيدها تعمله؟
تمام. هلأ بدنا نميز أول شيء بين الجنسية والحماية المؤقتة طبعاً. لأن كتير الفرق كبير. لما نحكي عن حماية مؤقتة فنوعا ما الأسباب واضحة صارت ومكررة، يعني إما هو شخص متورط بأعمال إرهابية، هو شخص حائز على السلاح، هو شخص لما طلب تجريده من سلاحه لما دخل على الأراضي التركية هو سلم سلاح واكتشفوا أنه هو لسه يملك سلاح آخر ما جرده بشكل كامل، أعطى معلومات غير دقيقة غير صحيحة، تم بعد دراسة وضعه أنه هي المعلومات تنفي المعلومات اللي هي أعطاها اللي بسبب اي طريقة امنية هن قدروا يعرفوا انه فيها، فنوعا ما رفض. او هو بعد ما اخذ الاقامة المؤقتة، الحماية المؤقتة عفوا، تم تجريده منها لهي الاسباب انه هو خالف القوانين على الاراضي التركية، هو عم يشتغل من دون تصريح عمل، هو كتير اسباب اللي هي ممكن تخول انه الدولة تسحب منه الحماية المؤقتة، هيك حماية مؤقتة. فهون نوعا ما الاسباب عم تتكرر صارت واضحة، بينما الجنسية هي موضوع آخر، لأن
صح موضوع آخر وكبير ومعقد بالضبط وحلقات بينفرد له
بالضبط صحيح هو موضوع معقد، بس دائما كونه في قرار للجنسية إنه إحنا بعض الدول نشوف إنه هي بتكون استثنائية بقرار مثلا من رئيس الدولة أو من رئيس الوزير الخارجية أو حسب الدولة شو هي القوانين تبعها، كونه للجنسية في القرار تبع التقديري فهون خلص تقديري. فنحن أحياناً منلاقي إنه شخص محقق كل الشروط وما في ولا سبب للرفض، بس يتم الرفض وبشكل جماعي. يعني نحن شفنا في مجموعة
مجموعة كبيرة
عند المرحلة الرابعة
والسبب هو سلطة تقديرية
تماماً.
يعني السبب ما في سبب واضح، أوقات ممكن يكون في سبب في حال رفعنا دعوة مثلا ورجعنا طالبنا بتوضيح السبب ينعطى السبب، ولكن حتى في حال كان سبب مثلا رجعنا نقدنا ورجعنا قدمنا دليل انه هذا السبب غير موجود وانه نحن فعلا بنستحق الجنسية او كان إقامي مثلا، ولكن السلطة التقديرية بترجع بتقول لكن نحن بحق لنا نرفض.
هي إذا بدنا نحكي قانونا يحق للدولة إنه هي ترفض تجنيس أو إعطاء الجنسية تبع دولتها،
بس الجنسية يعني الإقامي هون ما لها علاقة بهذا الموضوع صح؟
لا نحن هون عم نحكي عن الجنسية، حتى في حال إنه هي تواجدت المؤهلات بس إنه هي تعطي الحق التقديري إنه السلطة التقديرية إنه هو
مرفوض
فهي قانونا إذا بدنا نحكي بحق للدولة هذا الشيء.
أوكي، في شيء حل لهي المشكلة؟ يعني كيف لازم نتلافى هاي القصة، أو كيف ممكن ما بدي أقول لك نحنا نتحايل على هذا الموضوع، كيف منا نحنا مثلا نتجاوز هذا الموضوع أو نتلافى أنه نرفض
نتلافى أنه نرفض؟ أولا أنه نحنا نقدم المعلومات الصحيحة والكاملة، أنه نحنا نكون حريصين جدا أنه نحنا ما نعطي ولا معلومة غير دقيقة، أنه أنا خلال فترة إقامتي كلها أنا أكون ملتزم بكل القوانين، أنه أنا ما أعطي أي معلومة ما أنا صحيحة. هي بتساعد دائما أني أنا أعرف شو المطلوب، أني أنا ندمك بشكل كامل، هاد بيساعد. في حال أنا نرفض ملفي فأنا بحق لي أني أستأنف،
استئناف
لي اني انا اقدم استئناف خلال فترة 15 يوم اني انا هذا طلب رفض، بدي انا اقدم استئناف لحتى يرجع يندرس الامر وينبت فيه.
ولكن ممكن يرجع يندرس ممكن. ويرجع ينرفض كمان بسبب السلطة التقديرية
بالضبط، بس يعني في حالات بعد ما يتم، احيانا نحن نعرف انه في اسباب معينة قد لا تكون دقيقة، يمكن يتم تقديم اوراق توضيحية فيها فيتلافى هذا الموضوع ويتم القبول،
في احتمال مظبوط
تمام. فكتير في حالات تم تقديم الاستئناف له وانقبلت الحالة واخذ الجنسية او الحماية بعد ما تم رفضه.
يعني بالنهاية رهف هون عم نحكي على دولة بدها تستقبل شخص مو من جنسيتها. فهون اذا هي شاكه فيه لو 0.01% هي ما عم بتقول انا ماني مضطره يكون هذا الشخص موجود بطريقه قانونيه على ارضي. صحيح. انا يعني بعد عن الشر وغني له مبدا انه انا ماني مضطره.
صحيح.
وهذا صح بصراحه مبدا تركيا بترحيل اللاجئين. يعني لما تركيا مثلا مو لاجئين الاجانب المقيمين في حال ارتكبوا جرم او اي شيء بخلب القانون هني فورا بيعتمدوا مبدأ أنه يترحل أو يرجع على بلده، لأنه نحن بيقولوا أنه بالناقص من مشكلة، بالناقص جريمة، بالناقص سرقة. يعني
هي نوع من أنواع الحماية للأراضي التركية، خلينا نقول لها هي لا تحافظ على الأمن والاستقرار على أراضيها. هذا الشيء الطبيعي، هي
استراتيجية طبيعية وبصراحة من حقهم. يعني بالضبط. أنا بشوف أنه من حقهم
بالضبط، لأن أنت بالنهاية أنت عم تاخد حقوق لتحصل على حماية ضمن هاي الدولة، فمن مطلوب منك بالمقابل أنه أنت تكون عم تلتزم بالقوانين اللي فرضت عليك بناء على هي الحماية اللي انت اخذتها.
يعني وحتى لو تم الشك فيك، يعني حتى لو انا مرافق شخص انا بدون ما اعرف ارتكب جريمة، بهاي الحالة ممكن الدولة يعني السلطة التقديرية هي مهمتها أساسا.
بالضبط.
إنه أنا بدي حتى هذا لو هذا الشخص ما كان فيه عليه مشاكل واضحة، لكن مشكوك بموضوع يعني مشكوك إنه ممكن هو يكون فيه اتجاهه أي شيء أو بأي شيء بخصه بالمستقبل، أنا مو مضطرة أستقبله، مو مضطرة يكون موجود على الأراضي التركية وأقدم له الحماية، وبالأخير ما بنعرف شو ممكن يصير. يعني ممكن ينظلم ناس، انا يعني ماني عم اقول لك انه لا، بس أكيد. ممكن ينظلم كتير ناس بهاي الحاله، بس نحن مضطرين انه نلتزم بهاي القوانين بالضبط. ومضطرين انه نخضع لهذا الشيء
بالضبط. بالنهايه كنا القوانين يعني واضحه من الدوله، لما انا اكون ملتزم فيها بحمي حالي من اي موقف اني انا اتعرض له، سواء بالترحيل، سواء بالغاء الحمايه. صح. سواء بسحب الاقامه،
علينا نعمل اللي علينا.
بالضبط.
طيب نحكي على حق لم الشمل، لم شمل الأسرة بتركيا. يعني بتركيا شو القوانين اللي بحق للشخص من خلالها يقدم على لم شمل لأسرته بمكان تاني، إن كان بمدينة تاني، لحتى نحكي على موضوع الحماية المؤقتة، لأنه الحماية المؤقتة ما بحق لك تقيم ببلد غير اللي أنت البطاقة مكتوب عليها.
تمام. انه انت ما فيك تكون بولايه غير ولايتك، ولايه الاقامه اللي منحتك.
وكمان ممكن نحكي كمان على موضوع انه لم شمل من خارج تركيا.
تمام. هلا بحق للشخص انه هو يقدم على لم الشمل للزوجه، الابن والابنه، او الزوج اذا هي زوجه، يعني
اقارب من الدرجه الاولى بيقولوا لهم
اب وام، اخ اخوات، اقارب، لا بحق له الزوج او الزوجه، الابن والابنه، هدول اللي انا بيقدروا انه هن يعملوا لهم لم شمل. في عنا نوعين، في حال الشخص حامل على حامل جنسيه تركيه بيقدم على طلب لم شمل تسمى دعوه لم شمل، في حال هو معه حمايه مؤقته او اقامه سياحيه تسمى فيزا زياره وليس لم شمل. تطلع بتكون مدتها 15 يوم، بس بعدها بحق له انه هو يعدل وضعه بحيث انه هو ياخذ قامة عائليه او سياحيه او
حتى لجوء.
تمام. او حتى حماية مؤقتة حسب وش الملف اللي هو حيقدمه. شو الطريقه؟ انه هو بس يروح على اداره الهجره، القدس ادارته، يقدم الورا انه انا بيان عائلي، صوره
وضعه
عن الكملك. تمام. يوضح انه هو هدول الاشخاص وين موجودين، ويقدم لهم الاوراق الروتينيه اللي هي مطلوب انه بيطلبوها، يعني بيعطوا اياها
اثبات شخصيه.
تمام. بيان العائله اهم شيء. بيان العائله اهم شيء. الكملك اللي هو بحوزته طبعا الحمايه المؤقته، وهن موجودين، وبيضاف الاوراق ثانيه بنطلبوا منه.
حلو. بدنا نحكي على قانون الترحيل او الاعاده القسريه للحدود، وهل ممكن اتخاذ اي اجراء لمنع هذا الترحيل؟ يعني شو هي الإجراءات اللي ممكن نتخذها لحتى الشخص هذا يوقف هذا الترحيل ويثبت أحقيته بالوجود بتركيا؟
تمام. هلأ بالباب الثاني لا اتفاقية الحماية المؤقتة بتنص على أنه يمنع إعادة الطالبين الحماية المؤقتة بشكل قسري إلى البلد الذي أتوا منها في حال يوجد تهديد أو خطر
استمرار على... هذا
تمام. فهو خطر. إذا بدنا نحكي قانونا وبالاتفاقية اللي بتنص على الحماية المؤقتة بالباب الثاني حصرا، لا يوجد حق بالترحيل قسرا لأي شخص طالب الحماية المؤقتة على الأراضي التركية. بينما في عنا نحن في حال تم ترحيل الشخص مثل ما قلنا كمان بيقدر انه هو يقدم على الاستئناف، انه انا بخلال 10 أيام، في حال خصوص العشر أيام ما قدم على الترحيل فهو بيتم ترحيله. ففي حال انه هو تم يعني انه هو يجي قرار بترحيله بحق له يستأنف لأسباب معينة، بس انه هو يتم ترحيله من دون وجود أسباب بشكل قصري جماعي أو فردي لا يحق قانونا هذا الشيء. في عنا شيء اللي هو العودة الطوعية،
هاي اللي حكينا ليها بالبداية انه عم بتصير عودة طوعية.
العودة الطوعية ممكن تصير ب انه انا شخص بدي ارجع على بلدي، بروح بقدم على طلب العوده الطوعيه، بعبي استماره انه انا بكامل ارادتي بدي ارجع على الدوله، بيتم دراسه وضع الشخص وبنعمل له مقابله وبيشوفوا الوضع الدوله اذا هو عن جد بده يرجع عليها امنه او غير امنه. في حال هو بكامل موافقته قرر انه انا بدي ارجع على دولتي، بيتم توقيعه على هي الاستماره، بنعمل له قرار مشان انه هو يقدر يمرق على الحدود
ويستغني عن بطاقة الحماية المؤقتة،
بيتم سحب الحماية المؤقتة وبيتم شطب القيد تبعه. وفي حال انه هو رجع
مرة تانية مثلا
قرر بده يرجع، لا ما بيقدر، بيكون في صعوبة، يتم دراسة وضعه من اول وجديد. في حال انه هو عن جد تعرض للاضطهاد
غير
أو
رأيه
هي ما في غير رأيه، سيتم إعادة دراسة الوضع من البداية، إنه أنت بعد ما رجعت هو بيكون حتى لسه وضعه أصعب من شخص جاي أول مرة وطالب الحماية،
لأنه قدر يرجع بكل الأحوال.
تماماً يعني تماماً،
ما أنت رجعت
دائماً عفواً. العودة تلغي الحق، يعني مثلاً شخص عنده إقامة إنسانية اللي حكينا عنه شو قبل شوي، في حال رجع على الدولة تبعه لو ليوم واحد تسقط عنه الإقامة الإنسانية فوراً،
لو ما بحق له يرجع يقدم مرة تانية
واحد، ولا بحق له يرجع يقدم عليها مرة تانية إلا في حال كان في سبب مختلف تماما. يعني هو كان مثلا مقدم على الحماية الإنسانية مشان اضطهاد الدولة، بس رجع قدم عليها بسبب مرضي مثلا، هون ممكن يتم دراسة ملفه. أما في حال هو قدم إقامة إنسانية بسبب اضطهاد ورجع على الدولة تبعه لو ليوم، تسقط عنه الإقامة الإنسانية.
فإذا معناتها السبب اللي هو موجود فيه على أساسه على الأراضي التركية سقط، راح تماماً، مع الموجود
تماما. فبالضبط بالنسبة للعودة الطوعية اللي هلا عم نسمع عنها كتير وصارت شائعة كتير، وإنه شو حيصير وممكن يرجعونا على سوريا ولا ما ممكن يرجعونا
صح
كتير عم نسمع عن هالأحاديث، انه حيتم انشاء اماكن سكنية وهي حيكون في بنى تحتية واوا. حتى هذا الشيء اذا وجد، في حال كان في اماكن للسكن وفي بنى تحتية كاملة وفي فرص عمل، الشخص لا يروح لهنيك، لازم يكون بالموافقة، راح ينفتح باب التسجيل.
موافقته هو شخصيا تماماً. يعني إذا أنا كشخص حتى إن شاء الله شو ما صار أنا ما بدي أرجع، ما عندي رغبة إني أرجع، وما وقعت على هاي الورقة طبعا أنه أنا راغب بالعودة ومستغني عن بطاقة الحماية المؤقتة، ما في داعي، ما بيقدروا يرجعوا
تماماً.
ما بيقدروا تماماً. ما فينهم يعني
بالضبط. فهي العودة الطوعية من اسمها طوعية، بتكون بالرغبة الكاملة للشخص وبالإرادة المطلقة.
انت شفتي بالأخير صاروا عم بيوقعون على الورقة تبع الحماية تبع الترحيل تبع العودة الطوعية، عفوا في ورقة للعودة الطوعية بالأخير شفتي رهف عم بيوقعون عليها انه نحن نرغب بالعودة
تمام، ولكن فتح باب التسجيل انه يلي بده،
ولكن هذا الشيء عم بيصير بدون رضاهم. يعني في حالات عم بتصير انه بالاجبار او بالاكراه او تحت الضغط، فهون ممكن يحكي مع محامي ويرفع دعوة انه انا وقعت تحت الضغط. وحتى في منهم عم ينصحوا، في يعني قبل مرة سألنا فقالوا لنا، قالنا المحامي انه يمكن لازم توقعوا على ورقة، تكتبوا على الورقة عفوا حتى لو بالعربي انا وقعت تحت الضغط. فبهاي الحالة ممكن نحكي مع محامي صح؟
لا، كتير مهم انه بأي دائرة حكومية ايا كانت على الاراضي التركية، يعني انا ما اوقع قبل ما يكون في مترجم. انا حق لأي شخص طالب حماية بالاراضي التركية انه انا بأي دائرة حكومية حتى لما انا بقدم على طلب الحماية، اول حق لإلي ان انا بدي مترجم، ولازم يتم توفير مترجم لهذا الشخص لحتى هو يعرف شو عم يوقع وشو عم ينطلب منه وشو شو عم يصير. فما بصير اني انا اوقع على اي ورقه من دون انا ما اكون عارفه شو المحتوى تبعه.
كمان اذا ما كان في مترجم انا ممكن استخدم هذا الشيء يعني لمصلحتي انه انا ما كان في مترجم.
ما كان في مترجم وما لازم اوقع، يعني ما بصير انا اوقع
تحت الضغط.
في حال انا تم التوقيع تحت الضغط طبعا بيكون بيقدر يرفع دعوه وبيقدر انه هو خلال محامي، وبدي تذكر دائما انه بنقابات المحامين في شيء اسمه المحامي بشكل مجاني في حال شخص هو ما عنده القدره، في شيء اسمه مساعده قانونيه بيقدر يحصل على خدمه قانونيه بشكل مجاني ويقدم من خلالها اعتراض او دعوه انه هو تم توقيعه بشكل اجباري أو تحت الضغط على هاي الوثيقة.
هل موضوع الترحيل لدولة ثالثة آمنة موجود بتركيا؟
تمام، هو موجود، هو خلينا نسميه مو إعادة ترحيل وإعادة التوطين اسمه، إذا بدنا نعطيه اسم قانوني هو إعادة التوطين ببلد ثالث غير البلد اللي جاي منه وغير البلد اللي هو طالب الحماية فيه. هذا الشيء عادة بيتم إما عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو عن طريق منظمة الهجرة، إنه هو بيقدم على طلب إعادة توطين ببلد ثالث. بيكون طبعا في إله شروط معينة وفي إله دراسة ملف، وعادة لا يتم إعادة توطين كافة الأشخاص اللي هن طالبين هذا الشيء، لأن في دول محددة يلي هي بتقبل إنه هي تستقبل لاجئين من دول من تركيا مثلا، وفي شروط كتير لاستقبال هدول اللاجئين اللي هن طالبين إعادة التوطين. لهيك عادة منشوف إنه أقل من 10% اللي هن عم تنقبل ملفاتهم لإعادة التوطين لدول أخرى.
ليش بتم إعادة توطين اللاجئين من تركيا؟ يعني ليش ما بيتم بقائهم على أراضيها مثل ما منشوف بأوروبا مثلا؟
لأن مثل ما ذكرنا سكينة إنه تركيا لما وقعت على الاتفاقية هي شرطت وجود اللاجئ الغير أوروبي بإعادة التوطين أو بالعودة الطوعية، فهو شرط إما الشخص بده يرجع بشكل طوعي على الدولة اللي إجا منها أو إما هو بده يتم إعادة توطينه بالبلد الثالث. فلهذا السبب بيتم إجراء إعادة التوطين لهدول الأشخاص. لهذا السبب بنلاحظ أن الدولة التركية عم تشتغل على مشروع إعادة العودة الطوعية للاجئين خلال أنه هي عم تبني لهم أماكن آمنة وهذا الشيء اللي عم
تصنع. لكن أنهم ينعاد توطينهم بتركيا نفسها؟
هلأ طالما هو القانون القرار اللي هو تم من رئاسة مجلس الوزراء أنه هو يتم إعطائهم القرار الاستثنائي بالحماية المؤقتة فهن موجودين بشكل قانوني، طالما في خطر بيهدد فهن موجودين بشكل
يعني قانوني. نحن ليش عم نحكي هذا الموضوع؟ لأنه عم بيصير في تضييق بموضوع بالقرارات بالوثائق الرسمية استخراجها يعني ببعض الشغلات اللي عم تخلي حياة اللاجئ أو حياة اللي مواطن الأجنبي اللي تحت الحماية المؤقتة شوي صعبة، يعني عم بيصير في صعوبات. لهيك نحن من دائما أي شخص بيجي على أي دولة بيدور على الاستقرار، بيدور على الاستقرار من أي ناحية، من كل النواحي، ناحية الأمنية، ناحية الاقتصادية، ناحية يعني أنا كنفسيا حتى مثلا لا أشعر بالاستقرار بدولة معينة، فأسعى لأني أكون مواطن فيها.
أكيد.
إن كان مواطن بإقامة دائمي، إن كان مواطن بجنسية، إن كان مواطن، يعني نحن عم نسعى دائما للاستقرار فقط.
صحيح، وهذا حق أي شخص، بس يعني إذا هيك نحن بدنا ننظر للأمور شوي من بعيد، إذا بدنا نطلع بس إنه أنا الوثيقة اللي حاملها شو اسمها؟ اسمها حماية مؤقتة. فهي الكلمة إنه ما
لحالة بتحسسك إنه أنا بأي لحظة
إنه نحن ننساها إنه هي حماية مؤقتة، يعني كتير بشكل واضح وكتير بشكل مصرح فيه إنه هي حماية مؤقتة. طبعا ما عم بحكي هذا الحكي لأعطي نظرة تشاؤمية أبدا، بس هي خلينا نقول إنه توضيحية. قد تكون جدا بعيدة المدى، قد يصدر أي قانون جديد خلال هاي الفترة، يعني نحن نجهل هذا الشيء بصراحة، بس حاليا هذا الوضع وهذا الاسم الحقيقي للكملك
اللي نحن مؤقتين هلا. طيب شو هي الدول اللي بتقبل لاجئين من تركيا؟ حكينا على الدولة الثالثة
بإعادة التوطين، هي محددة جدا، هي أمريكا والسويد
وهولندا.
هدول الدول اللي بتاخد، وفي بعض الدول الثانية اللي هي بحال مثلا في لك أقارب من الدرجة الأولى، في حال وجود كفالة، في حال وجود أسباب معينة ممكن أنه هي تقبل. حتى هدول الدول اللي هنا أمريكا والسويد وهولندا بتفترض يعني شروط بتحط صعبة. شروط شروط معينة لحتى هي تاخد هدول الأشخاص وتقبلهم.
طيب رهف، هون نحنا فينا نفترض شيء إنه مثلا نحنا لما يرتكب الشخص جريمة أو يرتكب أي مخالفة للقانون بتركيا مثلا ممكن يترحل على هاي الدولة الثالثة أو لا خلص هو لا
يتم ترحيله على بلده.
طب إلا في حال مثل ما قلنا
دولة ما عندها الحق إنه هي ترحل على بلد ثالث بدون موافقة هاي الدولة، يعني ما فيني رحله على أمريكا إذا الدولة معطيته تصريح لحتى يفوت على أراضيها إذا ما في موافقة على هذا الشيء.
ولكن إذا ارتكب بالدولة الثالثة جريمة بيترحل على تركيا وليس على دولة، يا أما بيتخير مثلا
هلا ممكن حسب
وضع الدولة
تمام وحسب الاتفاقية اللي بين الدولتين وحسب الخطر المهدد له الموجود فبس غالبا بتم ترحيله على البلد الأصل. أو أحيانا بنعطى الخيار
خيار
للدولة إنه أنت ممكن تروح على هاي الدولة أو على هاي الدولة أو الدول اللي قانونا تستقبلك. يعني هو مثلا بيقدر يتخلى من دون تأشير الدخول من دون فيزا تمام بهي الطريقة.
طيب مين المسؤول عن حماية اللاجئين على الأراضي التركية؟ مين الجهة اللي بتمثلهم وبتنظم أمورهم؟
هلأ إذا بدنا نحكي فعليا على إنه جهة واضحة تمثل السوريين لا يوجد، بس إذا بدنا نحكي قانونا أي شخص هو سوري أو أجنبي قائم موجود بالدولة فهو أول شيء يتوجه إلى جوتش إدارسي اللي هي إدارة الهجرة أو مديرية الهجرة أو إنه هو بده يطبق عليه قوانين الدولة كاملة. يعني أنت ارتكبت مخالفة مرور فأنت بدك تدفع عليها بمكان ما بيندفع مخالفات المرور، أنت عملت جرم شو ما كان نوعه فأنت تخضع للقوانين اللي هي التركية اللي هي بالقانون التركي تطبق عليك ويتم محاسبتك بناء على الجرم اللي أنت ارتكبته سواء هو مدني أو جزائي أو شو ما كان.
لكن
بس كأمور روتينية فهي
جوتش
إدارسي تمام
إدارة الهجرة.
إدارة الهجرة تمام.
في فئة من اللاجئين قصر تحت 18 سنة، طيب كيف بتم التعامل معهم بالقانون التركي؟ يعني خاصة إذا كانوا لاجئين بدون حدا من أهلهم معهم، يعني مثلا أنا كلاجئ أو كقاصر تحت 18 سنة فات على الأراضي التركية بطريقة غير شرعية مثلا وطلب اللجوء ولكن ما معه حدا من أهله و مثلا ممكن يكون بغير علمهم ممكن يكونوا هني أساسا غير موجودين، يعني أهله غير موجودين كان ماتوا كان بشو ما كان فاضطر يفوت على الأراضي التركية بهاي الطريقة، شو وضعه بيكون؟
تمام، اللي هو الطفل غير المصحوب إذا بدنا نعطيه كمصطلح دقيق. هو الطفل غير المصحوب دائما يعطى أولوية للأطفال غير المصحوبين بالرعاية خلينا نقول طلبه عادة يكون معجل بطلب الحماية أو اللجوء أو شو ما كان، عادة من خلال وزارة الأسرة والعمل وزارة الأسرة عفوا ممكن يتم وضعه مع عائلة بديلة أو يتم وضعه بأحد دور الرعاية الخاصة بالأطفال وطبعا يأخذ صفة اللاجئ وبيتم متابعة كافة أموره القانونية والثبوتية في حال هو كان معه أوراق
عمل.
في حال وجود أهله بدولة تانية ممكن يتم إعادة لم شملهم لحتى هو يتواجد معهم بطريقة كتير مستعجلة. يعني دائما يعطى الأولوية طفل غير المصحوب بتسريع الإجراءات ودائما يسمى ملفه معجل.
نحن ليش عم نحكي بهاي القصة؟ لأنه نحن مثلا صح أطفال هني يعتبروا اللي تحت 18 ولكن ممكن شخص عمره 16 سنة قرر أنه يطلع ومو بس على تركيا ممكن على أوروبا كمان، نحن شفناها هاي بالفترة الأخيرة أنه بيبعتوا أطفالهم على أوروبا اللي هني تحت 18 سنة بشوي مو بكتير
لأنه إجراءات لم الشمل بتكون أسرع
تماما.
لأن نفس اللي قلت لك يعني دائما الطفل تحت 18 فهو بيكون في تسهيل لملفه أنه هو
فأنه روحه
تمام هو بيكون يعني بيكون أولوية برايورتي لأنه هو طفل هو بحاجة رعاية بحاجة مقدم رعاية فلبين ما يتواجد الأهل فهو بنوجد مع مقدم رعاية من خلال أسرة بديلة أو من خلال دور رعاية للأطفال بيكون في له تعجيل لم الشمل للأسرة طبعا أكيد بعد دراسة الوضع والدراسة الأمنية كاملة أنه أهله هن غير متورطين بأي أعمال إرهابية أو وما شابه، لأن في حال ثبت هذا الشيء أكيد لا يتم لم الشمل للطفل حتى لو كانوا هو في له أولوية أو شيء بيتم تقديم له الحماية من خلال أسرة بديلة أو من دور الرعاية.
طيب طيب رهف، في منظمات وتعنى بشؤون اللاجئين، منظمات ووكالات منا مثلا وكالة الغوص، شو هي وكالة الغوص؟ ونعرف كمان المنظمة الدولية للهجرة، وشو الخدمات اللي بتقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مثلا؟ شو هن هاي المنظمات إذا ممكن نشرحها بالتفصيل شوي؟
هلا وكالة الغوص هي الأونروا United Nations Relief and Works، هي معنية بأمور اللاجئين الفلسطينيين حصرا. يعني هي وكالة غوث للفلسطينيين، وهي بيكون موجودة بالأردن وبلبنان وبسوريا وبقطاع غزة. فهي معنية بشكل أساسي وتم إيجادها كرمال الفلسطينيين. منظمة الهجرة الدولية هي يعني معنية بملف الهجرة، من اسمها منظمة الهجرة الدولية للأشخاص اللي هن طالبين إعادة التوطين، فهي تعنى بهدول الملفات، بالإضافة لأنه هي عندها برامج أخرى مثل دعم الأسرة
تعمل تنظيم مثلا بتنظم برامج بتنظم
تمام فيها فعاليات. تمام برامج عدة، بس كشكل يعني كدور أساسي هي معنية بملفات الهجرة للأشخاص اللي هي طالبة إعادة توطين، بالإضافة لUNHCR المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هي معنية بشؤون اللاجئين، يعني هي معنية بشكل أساسي بتقديم الحماية، بتقديم البطاقة اللي هي تعطي صفة اللاجئ للشخص اللي هو طالب لجوء، اللي تم اعتراف فيه كلاجئ، فهو يحصل من المفوضية على كرت اللجوء اللي هو من خلاله ممكن يحصل على كتير خدمات مثل الدعم النفسي الاجتماعي، مثل المساعدة بالعمل، مثل التدريب المهني، التأهيل، الحماية، دورات السبل العيش كتير، بالإضافة للمعونة المادية، بالإضافة يعني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي معنية
شاملة أكتر، كأنه هي
تماما بتقدم خدمات أكتر، هي معنية باللاجئين اللي موجودين على بأغلب الدول
وبتركيا طبعا. هي
طبعاً موجودة.
شكرا كثير لك رهف على هاي المعلومات المفيدة، تعبناك معنا اليوم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك سكينة، شكرا لك لأن طرحتوا هذا الموضوع اللي هو بهم نسبة كبيرة من كتير الأشخاص كبير من تمام اللي موجودين.
شكرا لك أنت كمان.
شكرا سكينة. أهلا وسهلا.
ولهون بتكون خلصت حلقتنا من بودكاست سيمي تو شاي. انطرونا بحلقات جديدة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار على موضوع اللاجئين بتركيا اتركوا لنا تعليقاتكم على صفحات عنب بلدي على فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. فيكن تسمعوا كل حلقات سيمي تو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، ستيتشر، وأنغامي. كنت معكم أنا سكينة من عنب بلدي بودكاست.